الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ذكر الله تبارك وتعالى هو أفضل الأعمال على الإطلاق، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه الترمذي سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضرب رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذا الحديث صحيح، صريح الدلالة على أن الذكر أفضل الأعمال. ألا أدلكم أو أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، ثم ذكر النفقة والجهاد وبين أنها أفضل منها. لكن هذا الحديث يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قيل: يا رسول الله، قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجده. فهل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وأن تصوم فلا تفطر؟ فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد عملا يعدل الجهاد، ما قال يفضل، يعدل الجهاد. الآن في تعارض، حديث أبي الدرداء قالوا: خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. في حديث أبي هريرة قال: لا أجده. كيف نجمع بين الحديثين؟ أحد عنده جواب؟ لذيذ. لا، صعب أنه حسب السائل هنا: دلني على عمل يعدل الجهاد. صحيح. يعني الآن المجاهد إذا خرج للجهاد هل يذكر الله ولا لا؟ يذكر الله كثيرا، ولا سيما وفيه نصوص خاصة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمجاهد مأمور بكثرة الذكر على سبيل الخصوص. إذن السؤال الآن عن جهاد مع ذكر، قال: دلني على عمل يعدل الجهاد. هذا الشخص الآن يريد عملا يساوي به أجر المجاهد، والمجاهد خرج وهو قاعد في البلد، يريد عملا يعدل الجهاد، يعني يكون هو المجاهد على حد سواء في الأجر. هذا ما يمكن. لكن لو فصلنا قلنا: الذكر من حيث هو والجهاد من حيث هو، الذكر أفضل من الجهاد. لكن إذا جئنا للواقع، لا يتصور جهاد بدون ذكر. إذن فرق بين تجريد العمل للمفاضلة، نفترض وجود جهاد بدون ذكر، وذكر بدون جهاد، أيهما أفضل؟ الذكر. لكن إذا أتينا الواقع فإن الجهاد لا ينفك عن الذكر، فالمجاهد يذكر الله. وأيهما أحضر قلبا، المجاهد ولا القاعد؟ المجاهد أحضر قلبا، لأنه في ساحات القتال ويمكن يقتل في أي لحظة، فهو مستشعر قرب لقائه لله سبحانه وتعالى لأنه متعرض للموت من كل جهة، ويرى الناس يقتلون أمامه وعن يمينه ويساره، فالموطن يذكر بلقاء الله تبارك وتعالى، فيكون ذكره أقرب إلى الاستحضار والخشوع، يتواطأ القلب مع اللسان. فهذا الجمع بين الحديثين، أنه لا يمكن وجود جهاد بدون ذكر، فإذا خرج المجاهد فهو مجاهد ذاكر، والقاعد ذاكر غير مجاهد، فالمجاهد يتفوق عليه ويفضله. ولا شك أن ذكر الأفضل والأكمل هو الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، أما إذا كان ذكرا مجردا باللسان فهو دون ذاك بكثير. وهذا يعني هو الغالب على أحوال كثير من الناس، نسأل الله أن يفتح على قلوبنا، يعني يذكر إنسان ولا يستحضر معنى الذكر الذي يقوله، يسبح مئة، يحمد الله، يهلل، يكبر، مئة ومئتين وثلاثمئة وألف والفين، لكن في الغالب باللسان فقط، تجد القلب غافل ولاهي، ولذلك يكون أثر الذكر عليه ضعيفا. لكن لو استحضر أثناء الذكر، حضر القلب وتفكر، لم تلأ قلبه من محبة الله وخشيته وتعظيمه جل وعلا، لكن سيجاهد نفسه. والذاكر الذي لا يستحضر ماجور على كل حال، حتى الذي يقرأ القرآن ولا يفهم ولا يتدبر ماجور، لكن الذي يقرأ القرآن بتدبر وفهم أعظم أجرا، وفرق كبير. ولو قلنا أنه يؤجر، لكن الفرق كبير جدا بين القارئ الذي يتدبر وبين الذي يتدبر، بين الذاكر الذي يستحضر والذاكر الذي لا يستحضر. وذاك الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. إنسان يقرأ جزء في اليوم واحد ويتدبر ويفهم، وشخص يقرأ 10 أجزاء هدا بدون تدبر ولا فهم، أيهما أفضل؟ صاحب الجزء اللي يقرأ بفهم وتدبر، إذا أشكلت عليه آية راجع التفسير فهم معناها، هذا أفضل ولو قلت قراءته. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالكيف. الذي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالإنسان يحاول يجاهد نفسه ربي نفسه على التدبر ما استطاع، ولو أحيانا يعني لا ييأس، ولو أحيانا تدبر معنى الذكر، استحضر عظمة الله جل وعلا، يتفهم معاني القرآن وهو يقرأ، يعني لا ييأس ولو غلبت عليه الغفلة، ولكن لا يستسلم بكلية، يحرص على التدبر ما استطاع، ويسأل الله أن يفتح على قلبه وأن يوفقه للتدبر والخشوع، نسأل الله أن يفتح على قلوبنا. في هذا الحديث يقول عز وجل: هذا حديث قدسي. والصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء، إن شاء جعل كلامه معجزا كالقرآن، وإن شاء لم يجعله معجزا كالحديث القدسي. وكذلك التوراة كلام الله ليست معجزة، فالله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء، فما في إشكال من هذه الناحية أو من هذه الجهة. الناس يقول: لو كان الحديث القدسي، لو كان لفظ من عند الله لكان معجزا. هذا ليس بلازم. قال: لكان معجزا، وكان يتعبد بتلاوته، ولا يمس إلا على طهارة، كل هذه الأحكام لا توجد في الحديث القدسي. قل: هذا ليس بلازم. الله تعالى يتكلم كيف شاء، إن شاء تكلم بكلام معجز والقرآن، وإن شاء تكلم بكلام غير معجز كالحديث القدسي. كذلك الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور، ليست معجزة، الله سبحانه وتعالى لم ينزلها للإعجاز، إنما أنزلها للتعبد والعمل، فلا يلزم، هذا ليس بلازم. وظاهر الحديث أنه كلام الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أو يقول الله، صريح بأنه ينقل كلام الله بالحرف والمعنى. أنا عند ظن عبدي بي، هذا فيه فضل إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، وجاء تفسيره عند ابن حبان، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، ولكن حسن الظن لا بد أن يبنى على عمل صالح. أما إنسان يفعل الطوام والكبائر والموبقات ويقول أنا أحسن الظن بالله، هذا من الغرور، هذا غرور. ولا كل واحد يستطيع أن يفعل ما شاء ويحسن الظن بالله، هذا من باب تمني الأماني، يتمنى العاجز من أتبع نفسه وغاها وتمنى على الله الأماني. حسن الظن النافع هو للمسدد الذي يسدد ويقارب وعنده تقصير بطبيعته البشرية، لكنه يرجو رحمة الله أنه اجتهد وفعل ما يستطيع ولا يتعمد المعصية، فلو حسب الله بالدقة لهلك، أعماله فيها ضعف، لكنه يحسن ظن بالله أن الله كريم وأنه رحيم جل وعلا وأنه بالناس رؤوف، الرأف أشد الرحمة، فيعامله بالفضل. هذا معنى حسن الظن، أنه يحسن العمل ثم يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يقبل عمله مع ما فيه من النقص والضعف. وأما إذا قنط من رحمة الله فهذا من الكبائر، يعني الإنسان مثلا مجتهد لكنه يقنط من رحمة الله، هذا من الكبائر. فلا يجوز إنسان أن يقنط من رحمة الله، يجتهد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. لماذا قال قاربوا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكمال، لا يمكن. سدد مثل يرمي على الهدف، يسدد هو يعني يسدد ما استطاع، لكن الرمية قد تصيب وقد لا تصيب، فهو على خير حتى لو أخطأت، لكن الرمية تكون قريبة من الهدف حتى لو أخطأت، تكون قريبة عن يمين عن يسار فوق تحت. سددوا وقارب، يعني اقصد السداد، لا تتعمد عدم السداد. ثم إذا أخطأت بدون قصد هنا تأتي الرحمة ويأتي حسن الظن بالله تبارك وتعالى. سيجمع بين الخوف والرجاء، إذا تذكر ذنوبه خاف وإذا ذكر رحمة الله رجاء، يكون بين الخوف والرجاء. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وفي لفظ إذا ذكرني، وأنا معه، المعية هذه من المعية الخاصة، لأن المعية كما معروف تنقسم إلى عامة وخاصة. العامة مع كل الخلق بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته، هذه مع الخلق كله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. معهم بعلمه وسمعي وبصري وإحاطته، وفيه المعية الخاصة هي معية الحفظ والتسديد، هذه معية خاصة، معهم يحفظهم يسددهم يعينهم، هذه المعية الخاصة. وأنا معه حين يذكرني، وفي لفظ أنا معه إذا ذكرني، في لفظ إذا دعاني، يعني الإنسان إذا دعا الله فالله معه بحفظه وتأييده، إذا ذكر الله فالله معه. ومن الذكر تلاوة القرآن، ومن الذكر مجالس العلم، فكل هذه تجلب معية الله تبارك وتعالى الخاصة. ثم بين أو فصل قال إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الذكر ينقسم إلى قسمين أيضا، ذكر في النفس وذكر باللسان. ذكرني في نفسه، يعني الإنسان يتذكر عظمة الله، يتفكر في أسماء الله وصفات الله وفي مخلوقات الله فيزدادوا إيمانا وتعظيما لله تبارك وتعالى، مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله فظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تذكر عظمة الله فبكى خوفا وشوقا وتعظيما لله تبارك وتعالى. وهذا فيه إثبات النفس لله، إثبات النفس لله هو موجود في القرآن في آيات كثيرة، منها قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، ومنها قوله تعالى عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ولكن كما هو مذهب السنة والجماعة في جميع الصفات له نفس تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أنفس المخلوقين. وإن ذكرني في ملأ، الملأ من هم؟ الملأ هم الجماعة من الأفاضل، الملأ لا يطلق على أي جمع، لا، قال الملأ من قومي هم الأشراف الناس الفضلاء. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وهذا شرف كبير للعبد الضعيف إذا ذكر الله تعالى في أناس في ملأ أي في جمع من الناس الفضلاء، ذكر الله تبارك وتعالى عند الملائكة، ملأ جمع من الملائكة هم أفضل من هذا الجمع من البشر. هل في الحديث أن الملائكة أفضل من بني آدم؟ أنا مسألة هذه فيها كلام كثير العلماء في التفضيل بين صالح بني آدم وبين الملائكة، بعضهم يقول صالح بني آدم أفضل من الملائكة، وبعضهم يقول الملائكة أفضل، وبعضهم يفصل يقول في الدنيا الملائكة أفضل وإذا دخل المؤمنون الجنة صاروا أفضل، لأن الملائكة يدخلون عليهم يسلمون عليهم ويحيونهم ويخدمونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والأفضل هو الكف عن هذه المسألة، أولا لأنه ليس فيها دليل واضح وهي من أمور الغيب لا يجوز الخوض فيها إلا بنص، وثانيا أنه لا فائدة من الخوض، يعني عرفنا أن صالح البشر أفضل أو الملائكة أفضل ما في كبير فائدة، هذا مجرد يعني اجتهادات بدون دليل، لكن لو جاءنا نص قلنا العين والرأس. طيب هذا النص أو هذا الحديث هل في دلالة على أن الملائكة أفضل ولا لا؟ لا الحديث، هو شيء الحديث في ملأ هم خير منهم، هل في دليل أن الملائكة أفضل من البشر؟ لا، الصواب أنه ليس فيه دليل. لماذا؟ يعني هذا الملأ المعين من الملائكة أفضل من الملأ المعين في الأرض، هذا صحيح واضح من الحديث، لكن لم يفضلهم على جميع بني آدم أو بجميع المؤمنين، يعني شخص ذكر الله في عشرة معينين من البشر من المؤمنين، والله سبحانه وتعالى ذكره في ملأ من الملائكة جمع من الملائكة. الآن الحديث دل على أن الجمع هذا المعين أفضل من هذا المعين، وتفضيل المعين هل يلزم منه تفضيل الجميع؟ ما يلزم منه، ما يلزم منه. قل قد يوجد في بني آدم غير الملأ هؤلاء من يكون أفضل، وقد لا يكون، يعني الله أعلم. فأحسن شيء التوقف في هذه المسألة لأنه ليس هناك دليل يحسم هذه المسألة، فنقول الله أعلم. لا مو بعموم، هذا من ذكرني في ملأ، الإنسان يذكر الله في ملأ، ملأ معين، عشرة، مئة، ألف، ملأ معين ذكر الله في ملأ معين، والله ذكره في ملأ معين من الملأ، هذا الملأ المعين أفضل من هذا، لكن ليس في دليل على أنه أن الملائكة أفضل من جميع المؤمنين من بني آدم. لا مو بشامل، لا في ملأ هم خير منهم، أي معين، المؤمنون في الأرض معينون والملائكة معين، إذن هذا تفضيل معين على معين ولا يلزم منه تفضيل العام. ومن يستدل بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قالوا لم يفضلهم على الجميع، إذن هذا دليل على أن الملائكة أفضل. الله أعلم، يعني الإنسان يتوقف في هذا أحسن. الملأ هم الأشراف، الملأ هم الأشراف، يعني هم الوجهاء والأشراف، قد يكونوا من الكفار وقد يكونوا من المسلمين، لكن الحديث واضح أنه يريد المسلمين. في ملأ من المؤمنين من الفضلاء الشرفاء من المؤمنين، وطلبة العلم وأهل الخير والصلاح هم أفضل الناس. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا يدل على فضل الله وأنه سبحانه وتعالى يجازي بالكرم الذي لا حدود له. تقرب مني شبرا يعني عمل عملا يسيرا جزاه الله بأضعاف، قربت منه ذراعا. وإن تقرب من إلي ذراعا تقربت منه باعا، الباع هو مد اليدين مع الصدر، يعني قرابة أربعة أذرع كما ذكر في الشرح. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يجزي بالحسنة عشرا إلى 700 أضعاف كثيرة، يعني هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى لا يجزي بالعدل، لا يجزي عباده المؤمنين بالعدل، لما يجزيهم بالفضل، وأنه يعطيهم من الأجور أكثر من أعمالهم. فأما الكفار فيجزيهم بالعدل. في الرواية الثانية يقول إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الكريم والغني، والعبد هو الفقير الضعيف، والله سبحانه وتعالى يدعوه ويناديه ويطمعه ويراقبه، ومع ذلك يعرض عنه. وملوك الدنيا يغلقون أبوابهم ويزبرون الناس، والناس يتهالكون عليهم، يريدون ما عندهم من حطام الدنيا. فشوف يعني سبحان الله كيف الناس يزهدون فيما عند الله وملك الملوك، وينادي عباده من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، وقل من يطرق بابه إلا من وفقه الله. والملوك يسدون أبوابهم ويطردون الناس، ومع ذلك يتهافتون عليهم رغبة في العاجل. الله تعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون العاجلة بل وتذرون الآخرة. يعني سبحان الله، الإنسان مجبول على حب العاجل ولو كان زهيدا، ويستثقل البعيد ولو كان فاضلا. نسأل الله التوفيق. ولذلك الدين كله يدور على الصبر، الدين كله يدور على الصبر. يقول ذكر الصبر في القرآن أكثر من 100 مرة في ذكره والترغيب فيه ووصف الصابرين وما عد الله لهم، إن الله مع الصابرين، ونصوص كثيرة فاصبر وما صبرك إلا بالله، أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والملائكة يقولون سلام عليكم بما صبرتم. الدين كله قائم على الصبر. والذي لا صبر له لا دين له. الصبر هو الذي يقوم عليه الدين كله، ومن لا صبر له لا دين له. نسأل الله العافية. نعم. يعني إذا جاءنا نص فيه ذكر صفة منسوبة إلى الله فلا شك في ثبوتها، يعني لأن الشيء الذي لا يلقى بالله لا يمكن يذكر في الحديث. الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي، وهذا حديث قدسي. الله تعالى يخبر عن نفسه بالهرولة، لكن هل يلزم من النص أن يراد نفس الهرولة في نفس النص؟ هذا ما يلزم، يعني كثير من الناس ما يفرق بين هذا وهذا. مثلا في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بعض العلماء يقول إذا أثبتنا الوجه من هذه الآية فلا مانع أن نفسر الآية بابتغاء الثواب، ابتغاء وجه رب الأعلى أنه يريد الجزاء والثواب، وفيها إثبات الوجه، هذا ما في إشكال، أثبتنا الوجه وذكرنا المعنى الثاني، لكن الآية فيها إثبات الوجه. كذلك هنا نقول صفة الهرولة الله وصف بها نفسه، لكن هل يلزم أنه في هذا الحديث أنه يريد حقيقة الهرولة ولا يريد كثرة الثواب؟ ما في مانع نقول يريد كثرة الثواب، إنه يريد كثرة الثواب. من جاءني تقرب مني شبرا، ليس المراد أن الإنسان يمشي شبرا، لا، الشبر هذا هو صلاة أو ذكر أو صدقة، يعني التقرب معنوي، يعني ليس تقربا حسيا من جهة المسافة، إنما هو تقرب بالعمل الصالح. وليس هناك مسافة الإنسان يمشي 100 كيلو ل 1000 كيلو حتى يصل إلى الله، لا، هو يتقرب الله بأعمال صالحة، لكن شبهها بالمسافة الحسية، مثل يمشي شبرا وهذا يمشي ذراعا وباعا، هذه يعني من باب تقريب الأمور المعنوية بالأمثلة الحسية. لكن نقول الحديث فيه إثبات صفة الهرولة، لأن لو كانت لا تليق بالله ما ذكرت ولا على سبيل التقريب والمثل، واضح هذا؟ لو كانت ما تليق بالله لا يمكن أن يضرب بها مثل للتقريب، يعني هذا يكون في تنقص لله، ولا يمكن أن يصف الله نفسه بصفة لا تليق به. فإذا أثبتنا الهرولة ما في مانع أن نقول الحديث يراد به ضرب مثل، وأنه شبه الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية. ولكل إنسان يعلم أن التقرب الشبر من العبد شبر حسي ولا معنوي؟ معنوي، ما فيه مشي أنه يمشي شبر، يمشي ذراع، يمشي كيلو، هذا تقرب معنوي بإنسان قال سبحان الله تقرب، قال الحمد لله تقرب، صدق بصدقة تقرب، قرب من الله بالعمل الصالح لا بالحسي. قد يكون فيه تقرب مشي حسي كالمشي للمسجد والمشي للحج، لكن لا يقال أنه مشى إلى الله، إلى ذات الله، مشى إلى بيت الله، مشى إلى الجهاد أو غير ذلك، مشى في صلة رحم. المقصود هنا التقرب المعنوي بالأعمال الصالحة وليس قطع المسافة الحسية. فكذلك الجزاء من هذا الباب، لكن نقول صفة الهرولة تليق بالله، أنه لا يمكن أن يضرب مثلا بشيء لا يليق به، هذا يعني أطلنا فيه لأنه مزلة قدم. يعني بعض الناس يظن إذا أثبت الهرولة أن الحديث يكون على ظاهره وأنه تقرب حسي، ما يلزم، نقول تقرب معنوي والهرولة مثبتة، ما في مانع. مثل ابتغاء وجه ربنا، نقول الوجه الآية فيه إثبات الوجه الحقيقي، ولو قال المراد به الثواب نقول ما في مانع، ما دام أننا أثبتنا الصفة التي دل عليها هذا النص. لماذا أثبتها؟ لأنها ذكرت في الحديث. ماشي، لكن لو كان هو يعني ضرب مثل، هو جعلها ضرب مثل، لكن لو كانت الهرولة مثل صفة ما تليق بها كالكذب والخيانة ونحو ذلك من الصفات التي تنفع لها، هل تذكر ولو على سبيل ضرب المثال؟ ما يمكن، لا يمكن أن تذكر. يعني ذلك مثلا خانوا الله فأمكن منهم، ما قال فخانهم، خانوا الله فأمكن منهم، ما وصف نفسه بالخيانة. فلا يمكن أن يوصف الله، أن يصف الله نفسه ويصف رسوله عليه الصلاة والسلام بصفة هي صفة نقص لا تليق بالله، ولو كان على سبيل ضرب المثل، واضح؟ سبيل تقريبا، لأنه قال أتيت هرولة، يعني لو أن الهرولة يعني مثلا بدال الهرولة الكذب أو الظلم، أو هل يقول من ظلم ظلمه الله؟ ما يمكن، ولو كان على سبيل مقابلة ما يمكن، لأنها نقص، صفة نقص ينزه الله عنها، ما تذكر إطلاقا إلا على سبيل النفي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. واضح؟ وصلت؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يعني المفرد هو الذي أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة والذكر، وهو من أفضل العبادات الذكر. المفردون الذين أفردوا الله بالعبادة جل وعلا، وفسرهم بالذاكرين، يعني ذكر أفضل نوع من أنواع العبادة، أنهم أفردوا الله بجميع العبادات لكن على رأسها الذكر، فسرها بهذا المفردون. لكن يعني التفسير بالمثال لا يلزم منه نفي ما عدا المثال. يعني لو أن شخصا قال: ما الخبز؟ فجاء شخص وأراه خبزة، ليس معناه الخبز محصور في هذه الخبزة، يشمل جميع أنواع الخبز، لكنه أراه نوعا من الخبز قال هذا. فالتفسير بالمثال يعني بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر فيظن أن هذا المذكور محصور في المثال، مثل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. طيب لو قال الصلاة من الباقيات الصالحات ولا لا؟ ما في شيء من الباقيات، الصيام، الحج، الصدقة، كلها من الباقيات الصالحات. باقيات الصالحات تقابل ما لا يبقى من أمور الدنيا، فهذا باقي لأنه سيثاب عليه في الآخرة، وهذا ثاني ترغيب فيما يبقى. لكن لماذا ذكر الذكر؟ نقول هذا على سبيل المثال، ولا شك أنه إذا أتى بمثال النبي عليه الصلاة والسلام سيذكر إيش أفضل نوع، أفضل نوع، لكن ليس حصرا في هذا النوع. هذا له أمثلة كثيرة ومعروف في كلام العلماء، فالإنسان ينتبه للتفسير بالمثال. مثلا هنا سبق المفردون، المفردون هم الذين أفردوا الله بالعبادة. الإنسان مثلا كثير الصلاة هذا مفرد، إنسان كثير الصيام، كثير الحج، كثير الصدقة هذا مفرد وهو من السابقين، لكن الذكر هو أعظم هذه العبادات، ولذلك ذكروا على سبيل الخصوص. الصلاة فيها ذكر أيضا، الصلاة فيها ذكر، لكن لو تصدق، الصدقة مجرد دفع مال، فهو أيضا من المفردين لأنه أفرد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعلى عبادة وأفضل عبادة وهي الذكر. إذن هذا دليل على أن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله سبق، والنصوص في هذا كثيرة. من قال: لا إله إلا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، سيأتي الحديث، كتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، إلى أن قال: ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال كما قال، أو زاد عليه، يدل على أنه سبق وأنه لا يلحقه أحد إلا بمثل عمله أو أكثر. كذلك لما جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون. قال: ألا أدلكم على عمل تدركون به من سبقكم ولا يدركم من بعدكم إلا من عمل مثل عملكم؟ ثم علمهم الذكر بعد الصلاة، تسبيح 100 مرة، يدل على أن الذكر له شأن عظيم وأنه أفضل الأعمال، وأن الذاكر لا يلحق إلا بمثل عمله. نسأل الله التوفيق، لأنه يعني الله ما خلق العباد إلا لذكره، ولذلك الذكر هو العمل الوحيد الذي يفعله غير المكلف. مثل إيش؟ مثل البهائم والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني الذكر الله سبحانه وتعالى ألهمه جميع الخلائق كلهم يذكرون الله عز وجل لمحبته تعالى للذكر، فكل الخلائق تسبح بحمد الله. والذكر يبقى بعد دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يعني أهل الجنة نسأل الله جعلنا منهم سبحون بلا توقف، مثل ما أنك تتنفس بدون توقف سبحون بدون، لكن كالنفس، يعني نفس تأخذ نفس ثم تتكلم قليلا ثم تعود إلى النفس، كذلك هم يتخاطبون ثم يعودون إلى التسبيح مثل النفس. إذا ذكرت جملة جملتين ثلاث أخذت نفس ثم عدت للكلام، كذلك هم تكلم وإذا انتهى كلامه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله، يعني ما شاء الله من الكلمات، ثم يعود يتكلم. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالنفس، فهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى للذكر. فالموفق يشرع بالذكر في الدنيا قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى، يكثر من ذكر الله الليل والنهار اقتداء بأهل الجنة، أن هذا أحب عمل إلى الله عز وجل. باب في أسماء الله تبارك وتعالى وفضل من أحصاها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: من أحصاها. وفي الحديث الثاني: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وإنه وتر يحب الوتر. يعني أخبر عن 99، يعني ما كملها 100 لأنه يحب الوتر، وكملها 100 صارت شفعا، والله تعالى يحب الوتر، ولذلك خلق كثيرا من خلقه وترا: السماوات 7، والأرضون 7، وأيام الأسبوع 7، أشياء كثيرة. وكذلك شرع كثيرا من العبادات وترا، مثل الوضوء 3، الصلوات فيها وتر المغرب، وتر المغرب وتر آخر الليل، ومثل رمي الجمار 7، الطواف بالبيت 7، الطواف بالصفا والمروة 7، أركان الإسلام 5، وأشياء كثيرة من هذا القبيل شرع الله تعالى. والاستجمار يشرع أن يكون وترا، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يحب وتر، أي واحد يحب الوتر. الوتر هو العدد الفردي، 3 وتر و5 وتر و7 وتر وهكذا، فهذه 99 وتر. طيب، هل هي محصورة؟ هل أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في 99 والآية المحصورة غير محصورة، لأن 99 موصوفة بهذا الوصف، إن الله 99 اسما من أحصى، يعني ما هذه هذا العدد المعين موصوف بهذا الوصف وليس حصرا لأسماء الله تبارك وتعالى. كما لو قال قائل عندي مثلا 1000 ريال أعددتها للصدقة، هل معناه أنه ما عنده إلا الألف؟ لا، لا، هذا وصفه، قال عندي 1000 أعددتها للصدقة، ما يمنع وجود مال غير 1000، هذا واضح بدليل حديث اللهم يسألك بكل اسم منه لك سميت بنفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هذا نص صريح بأن هناك أسماء لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى استأثر بها في علم الغيب. من حفظها دخل الجنة، رواية من أحصاها. ما معنى الإحصاء؟ العلماء ذكروا 3 أشياء. الأمر الأول الحفظ لهذه الرواية من حفظها، الثاني الفهم أن يفهم معناها، الاسم قد يكون أكثر من معنى مثل الجبار، لو أكثر من معنى الجبار من معانيه أنه يجبر الكثير، والجبار أي ذو الجبروت والقوة، والجبار أي المرتفع العالي عن خلقه، قال نخلة جبارة إذا كانت طويلة، ففيها اسماء لها أكثر من معنى مثل الصمد، فسر ابن عباس رضي الله عنه بتفسيرين، الصمد قال هو السيد الذي كمل في سؤدده وصمدت له جميع الخلائق، والتفسير الثاني الصمد الذي لا جوف له، فيعني بعض الاسماء لها أكثر من معنى، فينبغي المؤمن أن يهتم بمعاني الأسماء ويحرص على قراءة الكتب المؤلفة في هذا الباب، في كثير من كتب مؤلفة في بيان معاني أسماء الله تبارك وتعالى، هذا من أنفع العلم، هذا من أنفع أشرف وأنفع العلوم، أن يتعلم الإنسان يحفظ أسماء الله ويتعلم معانيها ليزداد إيمانا وحبا وتعظيما لله وخشية الله جل وعلا. والثالث هو الأهم العمل بمقتضاها، العمل بمقتضى، إذا علم وآمن أن الله سبحانه وتعالى الكريم يتعرض لكرمه، إذا علم أن الله سبحانه وتعالى الغفور يتعرض للمغفرة، إذا علم أن الله العزيز يخاف منه وهكذا، فإذا عمل بمعاني الأسماء دخل الجنة بلا شك، لأنه سيعبد الله على خير وجه، يعمل بمعاني هذه الكلمات وهذه الأسماء. نعم زين. لا، 99 أخبرنا بها، إن لله 99 اسما من أحصى، يعني مما علمتم مما ورد في القرآن والسنة، وما في القرآن والسنة أكثر من 100، بعض العلماء عد إلى أكثر من 100 وقرابة 120، ففيها أكثر من 100 في القرآن والسنة، فالإنسان يعني يتحرى جمع كل الأسماء لأنه لا يدري 99 أيها من المئة من هذا العدد الموجود، يعني لو قلنا الموجود 120 120 قريب من هذا، ففي 99 هذه موصوفة بهذا الوصف، هل تستطيع أن تجزم أن هذه 99 هي المذكورة هي المرادة؟ ما تجزم. إذن كيف تصل إلى هذا؟ أن تحفظ جميع الأسماء وتعمل بها فتصيب هذا الفضل بيقين، هذا الواجب على المؤمن أصلا، أن يعني يتعبد الله بمقتضى أسمائه. لماذا أخبرنا أنه رؤوف؟ لئلا نقنط من رحمته. لماذا أخبرنا شديد العقاب؟ لئلا نتعرض لمعصيته. وهكذا، لماذا علمنا أنه علام الغيوب وأنه العليم الحكيم؟ حتى نتعبد له بهذه المعاني. فهذا واجب على المؤمن أن يعبد الله على ضوء أسمائه ومعانيها، هذا واجب لا خيار الإنسان فيه. لكن الناس يختلفون، منهم من يكون عنده علم بمعاني الأسماء وعنده تقوى وخشية أكثر من غيره، ومنهم من هو دون ذلك كما هو معروف. هذا حث على تعلم جميع الأسماء، لأنك لا تدري أيها 99. بعض الناس يقول لي أجمع لي 99 اسم واحفظها وتعلمها وأدخل في هذا الفضل، لا هذا غير صحيح، أنه قد يجمع 99 وليست هي كل المراد في الحديث، لأن الله أبهمها إن لا 99 ولم ينص عليها. والرواية اللي فيها ذكر 99 حكم عليها أئمة الحديث بأنه مدرج من كلام بعض الرواة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن الترمذي سرد الأسماء، لكن البخاري ومسلم أعرضوا عن سرد الأسماء لأنهم يرون أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم بعض الرواة قاله من أجل أن يقرب الأسماء إلى الناس ليحفظوها. فإذا نقول إن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على هذه 99، إذن الواجب أن الإنسان يتعرف على جميع أسماء الله ويفهم معناه ويتعبد لله بها فيحصل له هذا الفضل. نعم الصوفية يعني عندهم الذكر، لكن مثل الخوارج يحضر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالصوفية يعني بدأوا أول ما بدأت هذه الفرقة بدأوا بالزهد ولبس الصوف والعبادة والانقطاع عن الدنيا والتزهد، هذه بدايتهم. ثم وأعرضوا عن العلم وطلب العلم، ركزوا على العبادة والزهد، فلما تركوا العلم بدأت تنتشر فيهم البدع لأنهم ما يركزون على العلم. ثم بدأوا ينحرفون شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى الإلحاد والعياذ بالله، والإلحاد هم من أشد أنواع الإلحاد اللي يسمى وحدة الوجود، هذا أشد أنواع الإلحاد والعياذ بالله، اتحاد وحدة الوجود. فكيف يعني ينفعهم الذكر وهم قد كفروا بالله وأشركوا بالله؟ وبعدين عندهم حتى في ذكرهم عندهم بدع، يعني يقولون هو 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 هو، يعني يذكرون الله بأشياء ما أنزل الله بهم سلطان ولا وليست من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني اختصار الله 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 هو هو هو، ويرون أنهم يفتح لهم وأنه إنسان يتجلى وأنه يعلم الغيب وأنه تأتي فتوحات من الله ويقول حدثني قلبي عن ربي وأشياء خرافات ما أنزل الله به من سلطان. فوصلوا إلى الكفر الصريح والإلحاد بسبب الجهل والإعراض عن دين الله وعن العلم. لا شك يعني شو رأيكم خلي بعد ما ينتهي الدرس نتناقش فيها عشان ما يضيع الوقت، لا نقف على هذا، باب العزم بالدعاء. وفق الله الجميع ويحب ويرضى، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. تفضل أبو محمد، سكر أبو محمد.